قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله: أي الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلى عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسكوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الغسل إذا أطلق في عرف الشارع فالمراد به الأغسال الواجبة أو المندوبة، وأما غسل التنظف أو غسل التبرد أو غسل المحموم فهذه ليست داخلة في اصطلاح الشرع. إذا قيل الغسل فالمقصود به الأغسال الواجبة والأغسال المندوبة. ثم هذا الغسل سببه موجبه إن كان سبب الغسل الجنابة، فإذا هناك أحكام متعلقة بالجنب، والجنب المقصود به وصف لمن قامت به الجنابة. الجنب وصف لمن قامت به الجنابة، وهذا رجل جنب يعني وصفه بأن الجنابة ملازمة له حتى يغتسل. والآية التي هي أصل في الغسل الواجب وفي الأحكام المتعلقة بالجنابة هي آية سورة النساء، قال جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن يستفاد من هذه الآية أنه لا يجوز قربان الصلاة للجنب، لأنه قال: ولا جنبا. هذه واحدة، لا يجوز قربان الصلاة للجنب. والصلاة معلوم أنه إنما يتأتى بالنسبة للذكور في المساجد، لذلك قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. إذن حتى إذا كان الرجل مارا في المسجد فإنه لا يجوز له ذلك المكث في المسجد إذا كان على جنابة إلا أن يكون عابرا مارا، فهذا أمر جائز. إذن الحكم الأول: لا يجوز للجنب قربان الصلاة. الحكم الثاني: لا يجوز للجنب المكث في المسجد، وسيأتي تفصيل ذلك في السنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هناك عدة أحكام متعلقة، لكن الآية يستفاد منها ما ذكرت بدلالة المنطوق. نعم. الجنب له أن يجلس في المسجد إذا خفف جنابته بالوضوء إذا كان ذلك لحاجة، أما لغير حاجة مع إمكانه رفع الجنابة فلا. والحاجة مثل أن يكون الإنسان جاء إلى المسجد والوقت وقت برد ما يستطيع أن يغتسل فيتوضأ ثم يجلس، أو أنه مسافر فيتوضأ ويجلس، أو يتوضأ وينام وإن كان على جنابة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. قال الشارح رحمه الله: قوله الماء من الماء أي الاغتسال من الإنزال. قال ابن رسلان: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. انتهى.
الماء من الماء فسر بتفسيرين، ما ذكره الشارح هو أرجح التفاسير. الماء الأول المقصود به الغسل من الجنابة، الماء يعني الغسل من الجنابة. من الماء أي من نزول، من سبب نزول الماء الذي هو المني. فالماء الأول المقصود به الماء الذي يمرره الجنب على نفسه لرفع الجنابة عن نفسه، والماء الثاني هو الماء المني الذي يخرج من الإنسان. إذن الماء من الماء على هذا التفسير يكون محكما، على هذا التفسير يكون محكما. وعلى التفسير الثاني الماء من الماء أن الإنسان إذا رأى حلما فإنه لا يتذكر الحلم، فهل يغتسل أو لا يغتسل؟ قالوا لا يغتسل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، ما لم ير المني فلا غسل عليه. إذا رجع على التفسير إلى الأول، يبقى الآن قضية مهمة جدا، وهي لو أن الرجل أتى أهله ثم كسل أو ثم لم يرد أن ينزل فماذا عليه؟ هل نقول الماء من الماء؟ لا، فكلمة الماء من الماء خرج مخرج الغالب، أي أن الرجل إذا أتى أهله في الغالب أنه ينزل، وإذا أنزل عليه الجنابة، أو أن الماء من الماء يعني في حال الاحتلام. طيب إذا أتى الرجل أهله ولم ينزل فإن عليه الغسل أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما سيرده المصنف رحمه الله إذا جلس بين شعبها الأربع. نعم.
قال الحمد لله رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل.
هذا الحديث يستفاد منه أن فهم بعض الناس من الصحابة ومن بعدهم بأن الرجل إذا كسل ليس عليه غسل أنه منسوخ، الذي يفهم من حديث الماء من الماء أن هذا باق مطلقا، فإنه محجوج بحديث إذا جلس بين شعابها الأربع. واضح. ومن عظيم فقه الإمام مسلم أنه أورد أولا حديث الماء من الماء في صحيحه، ثم أورد حديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وكذلك فعل البخاري. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله إذا جلس بين شعابها الأربع هو كناية عن الجماع، واستدل الجمهور بالحديث على نسخ مفهوم حديث الماء من الماء، وبما رواه أحمد وغيره عن أبي بن كعب قال إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد، صححه ابن خزيمة. وأما الاغتلال فلا يجب الاغتسال منه. إلا بالإنزال، لما روى الخمسة إلا النسائية عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد اغتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليه الغسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. وللحديث الآتي
لا حديث جلس بين شعبه الأربع كناية عن يديها ورجليها، وهي كما ذكر ابن القيم أفضل صور الوقاع بالنسبة للرجل إذا أراد أن يأتي أهله. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم جهدها يعني أنه أتعبها وتعب هو، فقد وجب الغسل. ولذلك يقول الإمام مسلم في روايته التي زادها وإن لم ينزل، هذه رواية ثابتة عند الإمام مسلم وإن لم ينزل. ولذلك اتفق الفقهاء، انتبهوا على هذه المسألة، اتفق الفقهاء كما نقل ابن رسلان أنه إذا نزل المني أنه يجب الغسل، هذا مما لا خلاف فيه. والذي عليه الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو المفتى به عند جماهير أهل الحديث، أن مجرد التقاء الختان يوجب الغسل، فإذا دخل موضع الحشفة فإنه وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، هذا الذي يستفاد من هذا الحديث. وأما قول أبي إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة، فهذا فهم آخر للحديث وأنه منسوخ. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه؟ قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه والمراد إذا رأت الماء أي المني بعد الاستيقاظ.
وهذا الحديث إنما النساء وشقائق الرجال عام لا يجوز تخصيصه إلا بنص، فالأصل أن كل أمر يخاطب به الرجال يخاطب به النساء، وكل أمر يكون شرعا للرجال فهو شرع للنساء إلا ما جاء الدليل على التخصيص. فإذا كان الرجل احتلم وجب عليه الغسل فالمرأة كذلك إذا احتلمت عليها الغسل، لكن الرجل عليه الغسل إذا رأى الماء، كذلك المرأة عليها الغسل إذا رأت المني. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الأربع، أما الجنابة فالوجوب ظاهر، أما غسل الجمعة فوجوبه خلاف والجمهور على أنه سنة مؤكدة، وأما الغسل من الحجامة فهو سنة يفعل تارة كما في الحديث ويترك أخرى كما في حديث أنس، وأما الغسل من غسل الميت فهو سنة ويجزي عنه الوضوء. الله أعلم.
هذا الحديث الذي صححه ابن خزيمة جمع بين أربعة أنواع من الأغسال: الغسل الواجب بالإجماع وهو الغسل من الجنابة، والغسل المندوب بالإجماع وهو غسل الجمعة، واختلفوا في الوجوب. غسل الجمعة مندوب بالإجماع، وإنما اختلفوا في القدر الزائد الذي هو الوجوب. وأما الحجامة فاختلف العلماء بين نادب له وبين عدم نادب له. الذي يظهر والله أعلم أن الاغتسال من الحجامة متروك للطب، فإن قال الحاجم ينبغي أن تغتسل تغتسل، وإن قال لا تغتسل لا تغتسل، لأن الحجامة في أصلها تطبب. الحجامة في الأصل عبادة ولا تطبب؟ ها؟ تطبب. فما دام أنه في أصله تطبب فما ترتب عليه يكون تطببا، أي نعم إذا أصاب الدم شيء من البدن يجب غسل هذا الموضع بلا خلاف عند من يقول بنجاسة الدم، ومن لا يقول بنجاسة الدم فإنه لا يجب عليه شيء. أما الغسل من غسل الميت فهذا أيضا قال به بعض الفقهاء رحمهم الله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الغسل بعد الإسلام، على مشروعية الغسل بعد الإسلام، وقوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل يدل على وجوبه. وعن قيس بن عاصم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسد، أخرجه أبو داود وغيره.
الأغسال الواجبة التي لم يختلف فيها العلماء لا سيما مشاهير الفقهاء هي ثلاثة: غسل الجنابة لا خلاف في وجوبها، وغسل الكافر إذا أسلم لا خلاف في وجوبه أيضا، وغسل المسلم إذا مات أي الميت لا خلاف في وجوبه أيضا على المكلفين، وإنما وقع النزاع فيما سوى هذه الأغسال الثلاثة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، أخرجه السبعة. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب غسل الجمعة، وبه قال بعض العلماء وقال الجمهور هو سنة مؤكدة لحديث سمرة.
أكمل حديث.
قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل الغسل أفضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة فسر بتفسيرين، أحدهما واضح في هذه الرواية غسل يوم الجمعة فعلق الغسل بيوم الجمعة، وهذا كان في أول الإسلام كما بينت ذلك أم المؤمنين عائشة أنه كان يجب عليهم أن لا يأتوا إلى المسجد إلا مغتسلين متطيبين متنظفين، فلما وسع الله عليهم صار الأمر بغسل الجمعة مطلقا، ما هو غسل يوم الجمعة، غسل الجمعة. وش الفرق؟ صار يعني في الأسبوع مرة، في الأسبوع مرة لازم تغتسل، هو في يوم الجمعة ولا في غير يوم الجمعة؟ ولذلك غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا عام، يجب على كل مسلم ومسلمة ألا يمر عليه أسبوع إلا ويغتسل، ما يصلح أن المسلم يجلس أكثر من 7 أيام ولا يغتسل، لأن مثل حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت، ما معنى كل سبت؟ كل أسبوع. ما معنى حديث أنس فمطرنا سبتا أسبوعا؟ إذن غسل الجمعة واجب على كل مسلم، يعني غسل الأسبوع، يعني غسل الأسبوع، لكن رواية غسل يوم الجمعة هذا تخصيص، لكن هذا التخصيص كما ذكرت لكم يدل على أنه انتقل من الوجوب إلى الندب بحديث إيش؟ سمرة، بحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم.
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة وهو قول الجمهور قوله فبها ونعمت، قال الأزهري معناه فبالسنة أخذ ونعمة السنة، قال الخطابي ونعمة الخصر، وقيل ونعمة الرخصة، وقيل ونعمة الفريضة.
على كل حال نعمة هذه أطلقت، وما دام أطلقت فلماذا نقيدها؟ نبقيها فتكون إيش؟ شاملة للمعاني كلها. نعمة يعني صفة، نعمة يعني رخصة، نعمة يعني فريضة، وهذه من الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، أن ما أطلقه الشارع فإطلاقه أولى من تقييده، وما قيده الشارع فتقييده لا ينبغي تركه. نعم.
قال الحافظ عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن ذنوبا، رواه أحمد والأربعة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله قوله حسنه وصححه ابن حبان أي هو ابن حبان، قال الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن.
الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث صحيح كما حسنه الترمذي وصححه ابن حبان رحمهم الله تعالى، ومن أهل العلم من يضعف هذا الحديث، ولكن انتبهوا هذه أيضا مسألة مهمة، وهي أن الحديث وإن قيل بتضعيفه فماذا نقول عن أقوال الصحابة الذين نهوا عن مس القرآن على غير الطهارة، والذين نهوا عن قراءة القرآن من غير اغتسال من الجنابة، ماذا نفعل الآن؟ أقوالهم فتاواهم أفضل من أقوالنا وفتاوانا، ولا لا؟ لا سيما إذا لم يختلف، فلو فرضنا أن هذا الحديث ليس بصحيح وضعيف فإن أقوال الصحابة مغنية في هذه المسألة، فهذا الحديث وإن قال بعضهم إنه موقوف على علي لكنه له حكم الرفع، لأنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، إذن معناه أنه إذا كان جنب ما يقرئ. طيب هل معناه لا يقرئ أنه لا يقرأ؟ انتبه، لا يقرئنا القرآن، إيش معنى لا يقرئنا؟ لا يعلمنا. طيب إذا كان لا يعلمهم هل هو لا يقرأ؟ هكذا فهم جمهور العلماء أنه إذا كان لا يعلم فلا يتعلم هو، لأن من ليس أهلا لأن يعلم لا يكون أهلا لأن يتعلم. فهو الآن في هذه الحالة وصف بصفة ليس له أن يقرأ القرآن لا لغيره ولا لنفسه إلا في حالة واحدة، وهي أن يقرأ القرآن بنية الأوراد، يقرأ آية الكرسي لأنها من أوراد النوم، يقرأ المعوذات لأن ذلك من أوراد النوم، لا يقرأ هذه على أنها تلاوة وأن قرآن يجلس يريد ثواب ذلك. نعم. فقوله وحسنه وصححه ابن حبان، أي هو وابن حبان، ما أدري يعني هذا يعني كلام من الطباعين ولا من الشيخ رحمه الله، ليس هناك تعارض، لأنه قال وهذا لفظ الترمذي وحسنه، لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان، في فرق بين التحسين والتصحيح، من الذي حسن ومن الذي صحح؟ إذن قول الشيخ رحمه الله أي هو وابن حبان فيه نظر، نعم، لأن المحسن شخص والمصحح آخر. نعم.
قال حافظ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. قال الحافظ رحمه الله لأربعة عشر رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء،
أن يمس
من غير أن يمس ماء وهو معلول. قال الشارح رحمه الله حديث أبي سعيد يدل على مشروعية الوضوء لمن أراد معاودة الجماع لأنه أنشط له، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد، وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه واحدة منهم. وروى الطحاوي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، فالكل جائز. قوله في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء محمول على ماء الغسل، قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليرقد، وقال في المنتقى وهذا يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز ويفعله غالبا لطلب الفضيلة. انتهى. قلت ولعل قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب تريد به نوم الاستراحة لا نوم عامة الليل. قال ابن العربي في شرح الترمذي هذا الحديث رواه أبو إسحاق مختصرا واقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه، ونص الحديث الطويل ما رواه أبو غسان قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا فقلت يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول وثب، وربما قالت قام فأفاض عليه الماء، وربما قالت اغتسل وأنا أعلم ما يريد، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. انتهى.
هذا هو معنى كون الحديث معلول. العلة وصف خفي قادح في الحديث. فما هو هذا الوصف الخفي القادح لهذا الحديث الذي رواه الأربعة؟ الحديث في ظاهره إسناده كلهم ثقة. ابن العربي الذي شرح جامع الترمذي بين العلة فقال هذا الحديث رواه أبو إسحاق، ولعله يقصد أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، يقول رواه أبو إسحاق مختصرا واقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصار. أنتم تعلمون أن المحدثين جلهم وأكثرهم يرون رواية الحديث بالمعنى ويرون تجزئة الحديث، لكن هذا لا يعني أنهم لا يخطئون في الاختصار، فأخطأ أبو إسحاق السبيعي، ولذلك بيّن ابن العربي أنه أخطأ بدليل رواية أبي غسان قال أتيت الأسود بن يزيد، فذكر القصة وليس فيه هذا الاختص. نعم فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في هذا الكلام، ينام وهو جنب أيضا في هذا الكلام، ينام ولا يمس ماء أيضا في هذا الكلام، فالجمل الثلاث موجودة، لكن تركيبها بهذه الطريقة هل وجدتموها؟ غير موجودة، فأخطأ في اختصاره رحمه الله. على كل حال، الإنسان إذا أراد أن ينام وهو على جنابه لا شيء في ذلك ولا كراهة فيه، وإنما يندب أن الإنسان يتوضأ قبل أن ينام إذا كان جنبا، وإذا أراد أن يعود إلى أهله عليه أن يتوضأ، والعلة في ذلك ما جاء في رواية الحاكم قال إنه أنشط للعود، يعني أقوى. نعم.
قال الحاكم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها،
الحديث أيضا فيه دلالة من قوله صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، فيه دلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله عليه أن يتوضأ اختيارا وليس وجوبا، لأنه لو كان وجوبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله لا يأتيهم بغسل واحد، فلما أتى كل نسائه بغسل واحد دل على جواز ذلك. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه اللفظ للمسلم. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسح بالتراب في آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيديه. قال الشارح رحمه الله هذان كلمتان مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه. وفي حديث ميمونة قبل ذكر المنديل ثم تنحى فغسل رجليه، في دليل على تداخل الطهارتين الوضوء والغسل، ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك.
لا شك أن الإجماع منعقد على أن من اغتسل فإن وضوءه يكون صحيحا، نوى أو لم ينوي، لكن بشرط أن يكون الغسل غسلا واجبا. انتبه، أن يكون الغسل غسلا واجبا. أما الأغسال المندوبة أو الأغسال المستحبة أو الأغسال التي تكون للتبريد أو التطبب ونحو ذلك، فهذه لا بد معها من نية الوضوء وفعل الوضوء، لا بد معها من نية الوضوء وفعل. لماذا؟ لأن الوضوء واجب ولا مندوب؟ واجب بالإجماع، فكيف يمكن للمندوب أن يرفع الواجب؟ الأغسال المستحبة مندوبة، فلا يمكن رفع المندوب للواجب ولا يمكن أن يسقطه، إنما الذي يسقطه واجب من جنسه وأعلى منه وهو الاغتسالات الواجبة، ولا تحتاج إلى نية. بعض الناس ربما يسأل يقول أنا اغتسلت ما نويت الوضوء، نقول ما يلزم، ما دام اغتسلت لرفع الحدث ارتفع الحدثين الأكبر والأصغر، لكن السنة ما جاء في حديث عائشة أن الإنسان يتوضأ أولا ثم يغتسل بالكيفية التي جاءت في حديثها وحديث ميمونة رضي الله عنها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقض بالغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تأتي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله قولها أشد شعر رأسي لفظ مسلم أشد ظفر رأسي، وكأن المصنف رواه بالمعنى، والحديث دليل على أنه لا يجب نقل شعر الاغتسال، وأنه لا يشترك وصول الماء إلى أصوله، وأن وعن أنس مرفوعة: إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته. أخرجه الدار قطني في الإفراد، والطبراني والخطيب في الترخيص، وضياء المقدسي. الشيخ حسب عليك محقق الدروب يذكرون أن لفظة والحيضة ليست من الحديث،
هذا ليس ولا موجودة في مسلم، هذه كلمة والحيضة ليست موجودة في مسلم ولا في الحديث. نعم.
قال الحافظ رحمه الله.
طيب، الحديث هذا أيها الإخوة يدل على أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل لا يجب عليها إذا كان شعرها طويلا بحيث جعلت ظفائر، يعني شو تسمون الظفائر، جدايل ربط بعضها إلى بعض، أدخل بعضها إلى بعض فصارت ثلاثة ظفائر أو ظفيرتين أو ظفيرة واحدة وجمعتها إلى الخلف، فالواجب عليها أن توصل شعر الماء إلى الرأس، فروة الرأس، أما نفس الشعر لا يجب عليها أبدا أن تنفضها ولا أن تلمسها الماء حتى. ليش؟ لأن الشعر الخارج الذي يكون خارج فهذه ليس داخلا في ظاهر البدن، الواجب على الإنسان غسل ظاهر بدنه. طيب، قد يقول قائل: والإنسان يجب عليه أن يغسل لحيته إذا كانت كثة؟ ها؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنها ليست ظفائر ولا جدايل، لا يصعب، لا هذه صعبة للمرأة، المرأة ربما تذهب لا سيما في هذا الزمن، حريم ما يسمعونا صح؟ هي مشكلة. أقول في هذا الزمن اللي حرمة روحه وتصرف، الله المستعان، تصرف ربما 10 دنانير 20 دينار 30 دينار على تسريحة من تسريحات شعرها كما بلغني ذلك عن بعض النساء. طيب، ثم هي الآن تأتي وتقول: طيب يا شيخ، الآن إذا اغتسلت أو مسحت رأسي راحت التسريح، راحت الفلوس ببلاش، ومن اللي أذن لك حتى تسري بهذا الإسراف؟ ها؟ سبحان الله، لا يسألون عن الإسراف، يسألون عن شيء مترتب على إسرافهن، هذا من العجب. فالشاهد يا إخوة أن الشارع أذن لهن في أن لا تنقض شعر رأسها للجنابة. أما الحيض فاتفاق الفقهاء أنه يجب إيصال الشعر، إيصال الماء إلى كل شعرة في البدن، حتى لو كان الرجل كث الشعر قالوا يجب عليها أن يوصل الماء إلى كل بدنه، وكذا المرأة لو كانت كثة الشعر يجب عليها أن توصل الماء إلى كل شعرها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائط ولا دنو. رواه أبو داود وصححه الزين. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يجوز للحائط والدنو دخول المسجد، وهو قول الجمهور.
إذا هنا أيها الإخوة نعيد الأشياء الممنوعة عن الجنوب، ما هي؟ قربان الصلاة، المكث في المسجد لغير حاجة، قراءة القرآن، أحسنت، قراءة القرآن هذه مسألة مهمة، مس المصحف هذه مسألة مهمة، بعد باقي واحدة الطواف، أحسنت. 5 مسائل لا يجوز للجنوب. ما هي أحكام الجنابة؟ انتبهوا: لا يقرب الجنوب الصلاة حتى يغتسل، ولا يقرأ القرآن، ولا يمس المصحف، لا يقرأ القرآن غيبا، ولا يمس المصحف، ولا أيضا له أن يمكث في المسجد لغير حاجة، ولا أن يطوف بالبيت من غير طهارة. هذه 5 أحكام. أما المرأة الحائض فهذا الحديث دليل أنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالخروج إلى المصليات، وأمر الحيض بالخروج للمصلى، قال: ليشهدن دعوة المسلمين. دل على أن المسجد له حكم خاص، ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث، والصواب أن الحديث صحيح وله شواهد من فتاوى الصحابة. يا إخوان، فتاوى الصحابة لا يجوز أن نهملها، فتاوى الصحابة يعني ما يجي إنسان يقول حديث ضعيف خلاص نصير ظاهرية بعدين. حتى لو صار الحديث في نظرنا ضعيفا فإن فتاوى الصحابة لها قيمة يا أخوان، وفتواهم خير من فتوانا. والمرأة الحائض ليس لها أن تدخل المسجد إلا لحاجة، حكمها حكم الجنب، بل قال جمع من الفقهاء إن حكمها أخف من حكم الجنب. لماذا؟ أحسنت، لأن الجنب يمكنه أن يرفع عن نفسه الجنابة، أما المرأة الحائض لا يمكنها ذلك. ولذلك قال بعض العلماء لها أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، ولها أن تحضر دروس في المسجد إذا خشيت فوات ذلك وعدم إدراك ذلك، لا بواسطة الرسال ولا بغير ذلك. نعم نعم. إيه؟ لا لا، التفاسير لا بأس، إذا قرأت من التفسير لا يضر، لكن بشرط أن يكون الكتاب تفسيرا. أما اللي يسوون اليوم حيلة، تعرفون الحيلة؟ يسوون حيلة. السعودية منعت إدخال المصاحف إلى السعودية، قالوا إحنا عندنا مصاحف ممنوع إدخال المصاحف، فصارت المطابع في مصر ولبنان وسوريا شو يسوون؟ يطبعون المصحف وبعدين يكتبون فوق تفسير القرآن الكريم ويحطون كلمات وكذا، هذا ما هو تفسير، هذا قرآن، لكن قرآن محشى بالتفسير، هذا ليس تفسيرا. التفسير ما يكون هو المقصود بذاته، انتبهوا، التفسير ما هو المقصود بذاته، أما ما يفعله بعض الناس هذه تسمى هذه مصاحف في حواشيها التفسير، وإلا الأصل يبقى أنه مصحف. ما يضر، ما يضر إذا كان أقل من النص، ما يضر. نعم. ما يضر، ما يضر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. زاد بن حبان وتلتقي. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء ماء واحد.
نعم، من ماء واحد وإناء واحد، ولهما أن يغتسلا في وقت واحد. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقل البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه فيه راو مجهول. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفى بشيء، وهو إجماع إلا المغمضة والاستشاق فيهما خلاف والراجح الوجوب، الله أعلم.
على كل حال، هذا الحديث وإن كان ضعيفا ضعفه أبو داود والترمذي، لكن معناه عليه الفتوى من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من فقهاء التابعين. نعم. الفرق بين الغسل والغسل، نعيد مرة ثانية ما يخالف، الغسل اسم للشيء، الغسل اسم للشيء الذي أوجبه الشارع على المكلف، سواء كان للجنابة أو لدخول في الإسلام أو للموت أو لغير ذلك. أما الغسل فهو اسم للفعل. نعم. نعم. لا، الغسل الآن المقصود به اسم الفعل. احنا ايش قلنا؟ لا، الغسل بالضم اسم الفعل، وأما الغسل فهو اسم للمفعول. نعم. أي نعم، حديث الكمال، الكمال يا إخوة أن يأتي الإنسان فيغتسل كما في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمون، هذا هو الكمال. أما الغسل المجزي، الغسل المجزي فهو أن الإنسان يتوضأ، أن الإنسان يتمضمض ويستنشق ويصب الماء على بدنه فيعمم، بس يكفي، هذا غسل المجزي. لكن لا بد من النية في الكل، لأن الغسل عبادة ولا لا؟ ها؟ عبادة قطعا، يترتب عليها الثواب. أنت ما تتنظف، ما أنت غسلك هذا ليس للتنظف، غسلك هذا ليس للتبرد، غسلك هذا عبادة تتعبد لله عز وجل، إذن لابد فيه من نية. وهذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية. الوضوء والغسل من الجنابة عبادة، فلا بد فيهما من النية. إذا نستطيع أن نقول أن أركان الغسل، أركان الغسل ما هو؟ النية وتعميم الماء بالبدن، تعميم الماء بالبدن. وأما ما زاد عن ذلك كاشتراط بعض الفقهاء للمضمضة والاستنشاق، هذا داخل في تعميم الماء بالبدن، لأن الفم والأنف من البدن. وقول بعض الفقهاء من التدليك، فإن ذلك التدليك يدخل في تعميم الماء بالبدن، فإذا كان الماء لا يصل إلى البدن إلا بالتدليك فالإنسان يدلك، وإلا فإنه إذا تيقن وصول الماء إلى البدن بدون تدليك ما في داعي للتدليك. مثل لو أن إنسان كان عليه جنابة، راح البحر قط نفسه في البحر ونوى رفع الحدث، الآن الماء يصيب كل بدنه ولا يبقى شيء منه بعد؟ ها؟ يتمضمض ويستنشق وخلاص، صح ولا لا؟ إلا أن يكون كالرجل الذي جاء عند أبي حنيفة قال: يا إمام إني أدخل في نهر دجلة مرة مرتين ثلاث وأخرج ولا أزال جنبا، فماذا أفعل؟ قال: ليس عليك غسل. قال: لما؟ قال: إنك مجنون. مجنون ما عليه غسل. نعم.
سألت حاجة رحمه الله باب التيمم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة أن يصل. وذكر الحديث وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال: وعن علي عند أحمد: جعل التراب محيط التراب. قال الشارح رحمه الله: التيمم في اللغة القصد، وفي الشرق مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، والأصل فيه قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: والحديث دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء، وعلى جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض لقوله: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وفي رواية أبي أمامة: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض
بدون واو، وجد الأرض
طهورا ومسجدا. وفي لفظ: فعنده طهوره ومسجده. قوله في حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وفي حديث علي: وجعل التراب لي طهورا. قال في سبل السلام: هذا دليل من قال أنه لا يبتر إلى التراب، وقد أجيب بأن التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا، مع أنه من العمل بمفهوم اللقب، ولا يقوله جمهور أئمة الأصول. انتهى. وسمع الحديث: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة.
نعم، هذا الباب مهم جدا، لأنه يأتي بدلا عن الوضوء والغسل. إذا لم يجد المسلم الماء، المتوضئ المحدث لم يجد الماء يتيمم، والذي عليه الجنابة لم يجد الماء يتيمم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالتيمم عوض عن الوضوء وعن إيش؟ وعن الغسل. لكن هل هذا العوض مبيح أو رافع؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والصواب أنه رافع، لكن رفعه وقتي وليس رفعا مطلقا. وهنا قوله إن صاحب سبل السلام الذي هو من صنعاني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام قال هذا دليل من قال لا يجزي إلا التراب. لا يجزي في ماذا؟ في التيمم. لا يجزي في التيمم إلا التراب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص قال وجعل التراب لطهور. علمنا أن المقصود بالصعيد الطيب ما هو الصعيد هنا؟ التراب. الصعيد في اللغة اسم لما صعد على الأرض. طيب الذي يصعد على الأرض من باطنه قد يكون انتبهوا حجارة أو ترابا أو طينا أو حمما أو إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نص قال وجعلت لي الأرض وجعل التراب لي طهورا. هنا قال التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا. هذه مسألة مهمة. تفضل. هنا قول صاحب سبل السلام قول أصولي ينبغي أن نفهمه. يقول إن الفقهاء الذين قالوا لا يجزئ في التيمم إلا التراب. لماذا؟ قالوا لأن الآية تيمم صعيدا والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الصعيد بالتراب. إذن فسر المعنى العام ببعض أفراده. فقالوا إذن هذا يدل على التخصيص. ماذا قال صاحب سبل السلام؟ قال أجيب بأن التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا. الإجابة التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا. كيف ذلك؟ نضرب مثال. لو قال لنا قائل أكرم من دخل دارك ثم قال بعد برهة أكرم زيدا، فهل معناه نسخ لما سبق؟ إيش معناه؟ إذن تخصيص زيد ببعض أفراد العام لا يعني نسخ العام. فلما قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض وجعل لي التراب وجعل التراب لي طهورا. هذا تخصيص ذكر بعض الأفراد موافق للعام ليس تخصيصا، لأن من شرط التخصيص أن يكون الحكم ليس حكمه كحكم العام، يكون فيه شيء يدل على القصر. ولذلك قال المصنف رحمه الله قال مع أنه من العمل بمفهوم اللقب، لأنه قال وجعل التراب لي طهورا. هنا الآن كلمة التراب هو هذا لقب، والتخصيص بمفهوم اللقب لا يقول جمهور الأئمة الأصول به. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم الزكاة. سائمة الآن هذا مو لقب، صفة ولا لا؟ صفة. فهل هذه الصفة يخصص بها؟ الجمهور يقول لا. إذا انتبهوا لهذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله الصنعاني مع أنه من عمل بمفهوم اللقب ولا يقول جمهور أئمة الأصول انت، فالتراب لقب لنوع خاص من الصعيد. التراب لقب لنوع خاص من الصعيد، مثل الحجر لقب لنوع خاص مما صعد على الأرض، الطين لقب لنوع خاص مما يكون ظاهرا على الأرض، الحمم نوع خاص مما يكون ظاهرا على الأرض، السبخة، الملح، هذه أشياء أخرى. على كل حال هذه مسألة مهمة. هل يجوز التيمم بكل ما صعد على الأرض منه أو لا بد من التراب؟ في خلاف بين الفقهاء كبير. الذي يظهر والله أعلم أن ما كان اسمه صعيدا سواء كان ترابا خالصا أو حجر عليه شيء من التراب أو فيه طين لكن يظهر عليه التراب، بحيث لو أن الإنسان وضع يده عليه لالتصق التراب للطين أو الجدار إذا عليه التراب هو يكون نظيف، فهذا لا بأس به. المهم أن يكون فيه شيء من التراب الذي هو خاصية الأرض. نعم.
قال الحافظ رحمه الله الرافع عن عمال بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلبت فلم أجد الماء، فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه اللفظ لمسلم. في رواية البخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال الشاعر رحمه الله: استعمل عمار قياس التراب على الماء فأبان له صلى الله عليه وسلم الكيفية المشروعة، وأنه يكفي بضربة واحدة للوجه والكفين. به قال جمهور العلماء
في حديث عمار دلالة على أن استعمال القياس عند الصحابة أمر سائغ، وإلا لما جاز له أن يستعمل القياس. لو كان من المقرر عندهم أن القياس ممنوع في إدراك الأحكام الشرعية العملية لما جاز لهم أن يستخدموا القياس، ولكن استخدام القائس للقياس قد يكون فيه مصيبا وقد لا يكون فيه مصيبا. فعمار بن ياسر رضي الله عنه استخدم القياس، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القياس قياس مع الفارق، ولذلك قال: يكفي ضربة واحدة الوجه والكفين. فصار، انتبهوا، صار رفع الجنابة بالتيمم كرفع الوضوء، لا فرق، صورتهما واحدة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقته. قال الشارح: قال في سبل السلام: العمدة حديث عمر، وبه جزم البخاري في صحيحه، فقال: باب التيمم للوجه والكفين.
لا شك أن التيمم هو العمدة في حديث عمر. فإن قال قائل: فإن عمر لم يقبل حديث عمار، قلنا هو لم يقبل لأنه لم يتذكر، لكنه لم ينكر على عمار. يعني فرق بين كون الإنسان يقول أنا لا أتذكر وكون يقول له لا، هذا غير صحيح. فهو قال أنا لا أتذكر وأنت تتذكر، وعمار قال له، قال لعمر: إن شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث بهذا لم أحدث، قال: نولي كما توليت. إذن أنت حدث ما دام أنك حافظ. فإذن الصحيح أن التيمم ضربتان، يكفيك أن تقول بيديك هذا، ثم ضرب يديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال، مسح الشمال على اليمين، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. إذن يضرب هكذا، يضرب هكذا، ثم يمسح الشمال على اليمين، لأن التيمم يبدأ باليمين أولا، يمسح الشمال على اليمين هكذا، خلص، ثم يمسح وجهه. حديث عمار فيه ضربة واحدة، وفي حديث ابن عمر التيمم ضربتان. هذا الحديث صحيح، لكن جمع من العلماء يقول إنه موقوف، والموقوف ينظر فيه، ففيه ضربتان، ضربة للوجه يضرب هكذا ثم يقول به هكذا ثم يمسح وجهه، ثم الضربة الثانية يضرب بها كذا ثم ينفض التراب ثم يمسح بيمينه على يساره. وفي القرآن الكريم تقديم الوجه على اليدين موافقا للوضوء. في الوضوء إيش المقدم، الوجه ولا اليد؟ الوجه. لكن في حديث عمار أن الأيدي مقدم على الوجه. لماذا؟ لأن في حديث عمار اليدين اللي هو ظاهر الكفين وباطنهما، وهذا الإنسان يبدأ به عند الوضوء ولا لا؟ فإذا انتبهوا، الصواب حديث عمار، لأن الكفان كابتداء الوضوء في الكفين، لأن الكفين في ابتداء الوضوء كالكفين، لأن الكفين في ابتداء التيمم كابتدائه في الوضوء، ثم الوجه عوض عن الوضوء كله، عوض عن الوضوء، عن أركان الوضوء الباقية كلها. أما حديث التيمم ضربتان فهذه من أراد أن يعمل به أحيانا فليتذكر أن الضربة الأولى للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين، فيقدم هنا إيش؟ الوجه. وفي حديث عمار يقدم ماذا؟ اليدين. نعم
شيخ، يتيمم من المرفقين شيخ؟
نعم يتيمم من المرفقين أحيانا، لأنه ثبت ذلك عن ابن عمر. نعم
هل استعمل الدراس في استعمال التراب ولا اجتهد في كيفية التيمم؟
لا، هو استخدم القياس في النص، موجود في التيمم في حال عدم وجود الماء للمغتسل، لكن الكيفية لم تكن موجودة عنده، فقاس أن المتيمم أن الغاسل عليه ماذا؟ أن يعمم البدن بالماء، فماذا فعل؟ فتمرغ ليعمم بدنه بالتراب، فقاس تعميمه البدن بالتراب على تعميمه البدن بالماء. نعم والدابة تستمر هكذا. نعم صحيح.
قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصغير وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه القطان ولكن صواب الدارقطني وإرساله للترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. قال الشارح رحمه الله فيه دليل على أن التيمم يقوم مقام الماء ويرفع الجلابة رفعا مؤقتا إلى حال إفدان الماء.
هذا هو الصواب، أن التيمم يرفع الحدث، لكن رفعه للحدث مؤقت، فهو ليس مبيح بل هو رافع، لكنه رفع مؤقت إلى وجدان الماء. ما الفرق بين إذا قلنا الوضوء رافع، التيمم رافع، أو التيمم مبيح؟ الفرق أن من قال التيمم رافع فإنه إذا تيمم مثلا لصلاة الظهر لا يجب عليه أن يعيد مرة أخرى لصلاة العصر ولا للمغرب ما دام الوضوء لم ينتقض، لأنه مثله مثل الوضوء. ومن قال إنه مبيح فإنه يقول إذا نوى الإباحة لشيء معين لا يجب أن يتعدى لغيره، بل يحتاج إلى شيء جديد ونية جديدة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج الرجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد لهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاته، فقال الآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على أنه لا تجب الإعادة على من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت بعد فراغ من الصلاة،
يعني ولو كان داخل الوقت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح أي الرجلين، الذي أصاب السنة ولا الذي اجتهد؟ دل على أن من اجتهد في مسألة فأصاب السنة فإنه أوفق ممن اجتهد ولم يصب السنة، ولكنه لا يحرم من الأجر الثاني. نعم. طبعا لا بد أن يكون محل الاجتهاد، ما يجوز الإنسان يجتهد في محل غير الاجتهاد، وإلا لم يكن مجتهدا. كان رجلا إيش؟ إذا إنسان اجتهد في مقابل النص هذا لا يقال عنه مجتهد، وإنما يقال له أهل رأي، أهل هوى، أهل قياس، لأنه ما في قياس، ما في اجتهاد مع النص، ولا بد أن يكون من أهل الاجتهاد أيضا.
يعني شيخ أبو يلبس بهذا الحديث أن هذا اجتهد وله أجر مرتين.
نعم هذا اجتهد وله الأجر مرتين. لماذا اجتهد؟ لأنه لم يكن معه نص، لم يكن معه نص، الآن صار عنده النص، هل سيذهب مرة ثانية ويطبق نفس الأمر؟ قطعا لا، لأنه لو طبق نفس الأمر خالف السنة وأثم بذلك. نعم.
قال الحافظ ابن مبارك عن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم جنبا فالطهر وإن كنتم مرضى وعلى سفر قال إذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله والقروح ضربة فيجلب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. قال الشارح رحمه الله فيه دليل على شرعية التيمم إن خاف الموت أو الضرر، والترصيص في كلام ابن عباس عن الجراحة والقروح إنما هو مجرد مثال، وإلا كل مرض كذلك كما هو ظاهر الآية.
وهكذا إذا لم يستطع الإنسان لا أن يغتسل ولا أن يتيمم فإنه ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث ثم يصلي. نعم.
قال الحبيب عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زيدي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند وأهل جدا. قال وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جحر خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود بسند فيه ضعف فيه اختلاف على رأيه. قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث الذي قبله قد تعارض على وجوب المسح على الجبائر بالماء. قال المرفق الآن اشترط تقدم الطهارة على شد الجبيرة في إحدى روايتين لأن مسح عليه جائز دافع للمشقة ونزعها يشق انتهى. قلت ولا يحتاج مع مسحها إلى تيمم إذا شدها على طهارة وإن شدها على غير طهارة مسح وتيمم احتياطا ليخرج من الخلاف.
هذا الذي قاله الشيخ احتياط، وإلا فالأصل أن الجبائر يمسح عليها الإنسان ولا يجب عليه إلا المسح مع غسل ما قدر. وإذا لم يكن يستطيع أن يغسل، انتبهوا، إذا لم يكن يستطيع أن يغسل أي شيء وعنده جبيرة فليس له إلا التيمم. فالرجل له الآن، انتبه، له إما أن عنده جبيرة ويمكنه غسل بعض الأعضاء فيغسل ما يقدر ويمسح على الجبيرة، وإما أنه لا يمكنه غسل أي شيء من الأعضاء فلا داعي للمسح، إنما ينتقل للتيمم مباشرة، ينتقل للتيمم مباشرة. نعم.
شيخ صالح، هل ثبت حديث بمسح الجبائر؟
الحديث بمسح الجبائر مرفوعا لم يصح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الجبائر الشيء، والذي قاله الحافظ أنه سنده واهٍ جدا. وإذا قال الحافظ سنده واهٍ يعني لا يصلح في المشاهدات ولا في المتابعات، فقول الشيخ أن هذا يعضد بعضه بعضا فيه نظر، ولكن جاء هذا عن الصحابة أنهم كانوا يمسحون على العصائب، والعصائب هو نوع من أنواع الجبائر. نعم. نعم عبد الله.
لو كان بعض الأصحاب ظاهر جبير على اليد هل يغسله؟
نعم، يغسل ما ظهر إذا لم يتضرر ويمسح ما لا يظهر. لا، إذا كان الضرر لا يمسح الكل. نعم.
قال الحاكم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. قال الشارح رحمه الله قال في شؤون السلام وفي الباب عن علي رضي الله عنه حديثان ضعيفان، والأصل أنه تعالى قد جعل التراب قائما مقام الماء، قد علم أنه لا يجب الوضوء إلا من الحدث فالتيمم مثله، انتهى. قال على الدين المقدسي في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والتيمم يرفع الحدث وهو من
اختيارات لمن؟ اختيارات شيخ الإسلام اي من طلابه؟ البعلي، ولكن هنا قال على الدين المقدسي. هو الظاهر أن شيخ الإسلام له عدة اختيارات، يعني فيه البعلي له اختيارات، ابن مفلح له اختيارات، فالظاهر أن علاء الدين له اختيارات أخرى. نعم.
قال وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختارها أبو بكر محمد الجوزي، وفي الفتاوى المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى كمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وهو أعدل الأقوال، انتهى. الله أعلم.
الله أعلم أن الصواب أن التيمم رافع رفعا مؤقتا حتى يجد الماء أو يقدر على استعماله، أما القول بأنه مبيح وليس رافعا فهذا قول يعني الظاهر الله أعلم أنه مرجوح. نقف على باب الحيض لأننا إن شاء الله نتوقف الأسبوع القادم عشان دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وأنا أوصيكم جميعا بحضور هذه الدورة المباركة لشيخنا الفاضل الأستاذ الكبير والأستاذ الدكتور الشيخ صالح بن سعد السحيمي ولأخينا الشيخ محمد بن بخيت الحجيري وفقه الله ونفع بهما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.